إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من 5 PM وحتى 10 PM حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 MHz في بغداد، 105 MHz في البصرة، 88.4 في سليمانية، و91.4 في أربيل، 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أرجاء قادة الكتل السياسية اجتماعهم الذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس استمرارا للمساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو الجمعية الوطنية والشخصية السياسية الكردية المستقلة محمود عثمان قوله إن الائتلاف العراقي الموحد طلب مدة 2 للبت في قضية الملف الأمني. واستبعد عثمان عودة القادة السياسيين إلى الاجتماع يوم غد الجمعة. اتهم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم الخميس مسؤولين أمريكيين بالتدخل في شؤون العراق السياسية. وقال الجعفري في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز: كان هناك موقف من الحكومة الأمريكية والرئيس بوش لتدعيم سياسة ديمقراطية وحماية مصالحها، ولكن هناك الآن قلقا بين الشعب العراقي من التهديد الذي تتعرض له العملية الديمقراطية بحسب رئيس الوزراء. وأضاف الجعفري أن مصدر ذلك هو أن بعض الشخصيات الأمريكية أدلت بتصريحات تتدخل في نتائج العملية الديمقراطية دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التحفظات على حد تعبيره بدأت عندما رشحه الائتلاف العراقي الموحد لولاية ثانية على رأس الحكومة. وأيد الجعفري في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز أن تناط الوزارات السيادية بشخصيات ليس لها ارتباطات بالميليشيات أو انحيازات طائفية. وقال الجعفري: نحن نصر على أن لا يكون للوزراء في الحكومة المقبلة وخاصة وزيري الدفاع والداخلية ارتباط بأي ميليشيات، وأن لا يكونوا طائفيين، على حد تعبير الجعفري في حديثه للصحيفة الأمريكية. أعلنت الشرطة العراقية اليوم الخميس الإفراج عن الصحفية الأمريكية جيل كارول بعد حوالي 3 أشهر على خطفها. وكانت كارول خطفت في 7 كانون الماضي في حي العدل غربي بغداد عندما كانت متوجهة لإجراء لقاء مع رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، وقتل مترجمها العراقي خلال عملية الخطف. وقال مقدم الشرطة فلاح المحمداوي إن مجموعة غير معروفة سلمت الصحفية الأمريكية إلى مقر الحزب الإسلامي في منطقة العامرية. وأكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي الإفراج عن الرهينة الأمريكية وتسليمها إلى حزبه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الهاشم له إنها حرة وهي معي الآن دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وفي برلين أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز عن سعادتها بالإفراج عن الصحفية الأمريكية. وقالت كارول إنها لا تعرف سبب خطفها واحتجازها خلال هاي الفترة. رحب لبنان اليوم الخميس بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية في قضية اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير العدل اللبناني شار رزق أن القرار يعكس العلاقة الممتازة بين لبنان والأمم المتحدة على حد تعبيره. وقال الوزير اللبناني أن بالإمكان الشروع في تنفيذ القرار بسرعة، مؤكدا استعداد لبنان لضمان التمويل اللازم. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد المشعل اليوم الخميس أن الحركة لن تتخلى عن الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وأعلن مشعل في كلمة وجهها إلى مؤتمر لدعم المقاومة في بيروت أن لا خيار أمام حماس سوى ربط السلطة بالمقاومة، واصفا المقاومة بأنها خيار استراتيجي. وأكد مشعل الذي يقيم في دمشق أن حماس اتخذت قرارها وهي متمسكة بخيار المقاومة وأنها ستمارس المقاومة بكل أوجهها. وأضاف مشعل أن حماس كانت تمارس المقاومة كحركة وستمارسها اليوم وهي في السلطة على حد تعبيره. رفضت إيران اليوم الخميس قرار مجلس الأمن الذي يمهلها 30 يوما لوقف نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أصغر سلطانية في تصريح لوكالة رويترز أن إيران قطعا لن تعود إلى وقف عمليات التخصيب. قالت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الخميس أن المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون طلبت من هولندا أن تستضيف في أراضيها محاكمة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سيراليون وليبيريا. وأكد وزير الخارجية الهولندية ديرك يان فيرماي أن محكمة سيراليون اتصلت بالمحكمة الجزائية الدولية في لاهاي طالبة توفير مرافقها لمحاكمة تايلر. وكان المدعي العام لمحكمة سيراليون دازمود دي سيلفا أوضح أن الرئيس الليبيري السابق يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وليس الإعدام في حال إدانته بارتكاب جرائم حرب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، معكم الآن الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز موضوعاته: عدم الاتفاق حول مسؤولية الملف الأمني يطيل أمد مفاوضات تشكيل الحكومة، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. أدت خلافات بين الكتل السياسية حول الجهة التي عليها أن تتولى مسؤولية الملف الأمني إلى تأجيل مفاوضات كان من المقرر أن تعقد مساء الأربعاء بين الكيانات الفائزة بمقاعد مجلس النواب. ونسبت التقارير إلى عضو قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان إن تأجيل الاجتماع جاء ليفسح المزيد من المجال أمام الكتل السياسية للتشاور بشأن الملف الأمني. وأكد عثمان أن الكتل السياسية ستنتهي يوم الخميس أو الجمعة من مناقشاتها بشأن صلاحيات نواب رئيس الوزراء وآليات عمل الحكومة. وكان عضو قائمة الائتلاف عباس البياتي أوضح في تصريحات صحفية إن مقتضيات السياق التنفيذي والعملي بحسب تعبيره تدعو إلى أن يمسك رئيس الوزراء الملف الأمني حكما وقانونا باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وعلى صعيد ذي صلة بموضوع تشكيل الحكومة ومطالبة عدد من الكتل، الائتلاف العراقي الموحد بتغيير مرشحه إبراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء، وتداول معلومات حول نية الائتلاف طرح أسماء مرشحين آخرين إلى جانب الجعفري، نفى جواد المالكي المتحدث باسم الائتلاف العراقي ونائب رئيس حزب الدعوة صحة هذه الأنباء. وأكد في تصريح لإذاعة العراق الحر تمسك الائتلاف بمرشحه:
في الواقع لا صحة لمثل هذا الطرح، لأننا نرفض أن نتراجع على الذي تم ترشيحه وفق إرادتنا وباختيارنا.
إلى ذلك حذر رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري من تدخل الولايات المتحدة في سياسة بلاده، وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت الخميس. وأبلغت جعفري الصحيفة الأمريكية أنه صدرت مواقف من جانب الحكومة الأمريكية والرئيس بوش تشجع السياسة الديمقراطية وحماية مصالحهما. وأضاف لكن ثمة قلق يساور الشعب العراقي من أن تكون العملية الديمقراطية مهددة، في إشارة منه على ما يبدو إلى ما تردد من أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه ترشيح شخص لتولي رئاسة وزراء الحكومة المقبلة غير الجعفري، يجمع عليه الكرد والسنة العرب. وحول ما إذا كانت هناك ضغوط يمارسها الجانب الأمريكي على العراقيين، أقر عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان في تصريح لإذاعة العراق الحر بوجود مثل هذه الضغوط، وقال:
والله ضغوط موجودة، هذا صحيح، طبعا تسمعوا يوميا بالإعلام من بوش إلى أصغر واحد يوم يحشون بالموضوع العراق ويأكدون ولازم بالعجل وبسرعة وكذا، ضغوط موجودة هذا صحيح على كل صعد، صعيد دبلوماسي، إعلام، كلام، ضغط، كل شيء. والسفير الأمريكي ويحضر كل اجتماعات أيضا، وهذا أيضا شيء غير طبيعي، بس هذا اللي يسجي يسجي يعني عمليا.
لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق اليومي. قال الرئيس جورج بوش أن حكم صدام حسين الذي وصفه بالوحشي أساء استغلال التنوع العرقي والديني في العراق بتأليب الطوائف على بعضها، والإرهابيون وعناصر النظام السابق جاءون إلى الأسلوب نفسه في محاولة منهم لإشعال نار حرب أهلية من خلال أعمال العنف الطائفي. وقال الرئيس بوش خلال كلمة ألقاها في فريدم هاوس، وهي مؤسسة تعمل على دفع الديمقراطية في العالم، إن الجدل الدائر حول أن العراق كان مستقرا أثناء حكم صدام وأن الاستقرار حاليا في خطر لأننا أطحنا به هو خطأ، ودعا إلى تشكيل حكومة تضم ممثلين عن جميع القيادات السياسية العراقية لأن ذلك أمر ضروري للجم الميليشيات الطائفية. وكان السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد دعا يوم السبت الماضي إلى شن حملة على الميليشيات، واتهم الكثير منها بالارتباط بزعماء شيعية ذوي نفوذ. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل رافضة من قبل زعماء سياسيين شيعة، إذ أعلن رضا جواد تقي مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في تصريح لإذاعة العراق الحر:
نحن لا نفهم هذه التصريحات إلا أنها تصريحات مغرضة ومبنية على معلومات خاطئة، ودائما نمارس دور التوضيح وتبديد مثل هذه الأوهام، ونريد أن نركز على أن أصل الصراع الحقيقي هو بين الشعب العراقي الذي يريد التخلص من الاحتلال ويريد التخلص من آثار الدكتاتورية، صراعه مع هاتين الجهتين لا أكثر ولا أقل.
لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق اليومي. ترى الأمم المتحدة أن تجربة المصالحة التاريخية التي شهدتها جمهورية جنوب أفريقيا عقب تصفية نظام الفصل العنصري قد تكون مفيدة بالنسبة لعملية الوفاق في العراق. ومن هذا المنطلق نظم مكتب دعم الدستور في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق زيارة لوفد من أعضاء لجنة كتابة الدستور إلى جنوب أفريقيا. وأعرب نيكولاس هايسم مدير المكتب خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد عودة الوفد عن الأمل في أن ينعم العراق بالاستقرار وعن الهدف من وراء الزيارة، قال:
أن الغرض من السفر إلى جنوب أفريقيا لم يكن الهدف الرئيسي منه هو الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا وتطبيقها على العراق، لأن الاثنين مختلفين عن بعض، ولكن كان الاستفادة عموما من تلك المصالحة التاريخية اللي تمت في جنوب أفريقيا.
وقال يونادم كنا عضو مجلس النواب رئيس الحركة الديمقراطية الأشورية وأحد أعضاء الوفد عن زيارته إلى جنوب أفريقيا:
طلعنا على تجربة هذا الشعب العظيم اللي هو متكون من 11 قومية وثقافة ولغة مختلفة، وعانى أكثر من 40 سنة تحت الاضطهاد، الحكم، التمييز، العنف، ولكن رغم ما كان هناك صراعات دامية بين مكونات هذا الشعب واضطهاد وظلم من الأقلية الحاكمة لأكثر من 40 سنة، تمكنوا من التحرر أولا ومن ثم من إيجاد لغة التفاهم والمصالحة فيما بينهم.
وقال صالح المطلق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني إن العراق بحاجة إلى رجال مثل نيلسون مانديلا الذي سامح من عذبوه، وأضاف قائلا:
لقد تسامح نيلسون مانديلا مع أعدائه الذين عذبوه في داخل السجن وقربهم وكرمهم. وهذه هي اللغة التي نحتاجها اليوم، نحتاج إلى لغة التسامح، لغة المصالحة، لغة الاعتراف بالطرف الآخر، لغة الجلوس مع الطرف الآخر.
أما عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد فقال إن جنوب أفريقيا اعتمدت مبدأ المصالحة مع المصارحة، وقال
إن المسألة لم يكن عفى الله عما سلف، كان هناك مجرمون أجرموا، قتلوا، اضطهدوا، كان لابد لهم أن يعترفوا بجريمتهم وبعد ذلك يترك للقانون ولعوائل الضحايا تحديد الموقف. وهنا كانت تجربة جيدة وهو المجالس المحلية أو المؤتمرات المحلية، عملوا في كل قرية وفي كل ناحية وفي كل قضاء وفي كل مدينة مؤتمرات للمصارحة والمصالحة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق اليومي، شكرا على حسن متابعتكم.
مستمعينا الكرام، نبدأ تقاريرنا المحلية لهذا اليوم من بغداد، حيث اجتمع نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد تشلبي مع اللجنة الوزارية المكلفة بالعلاقات العراقية التركية. وفي مؤتمر عقده تشلبي بعد الاجتماع أكد فيه أن العراق قد قام بتنفيذ التزاماته المالية نحو تركيا بخصوص استيراد المشتقات النفطية. مراسلنا ليث أحمد حضر المؤتمر الصحفي لتشلبي وسجل جانبا منه.
اللجنة الوزارية مكلفة بالعلاقات العراقية التركية، وبحثنا جوانب هذه العلاقات تخص الوزارات المختلفة، وزارة الخارجية والداخلية والموارد المائية والتجارة والكهرباء والصناعة والنفط، وبحثنا جوانب متعلقة بقضايا القائمة بين هذه الوزارات وتركيا، واتخذنا سلسلة من القرارات لتفعيلها مع الجانب التركي، منها موضوع استئناف تصدير المشتقات عن طريق النفطية عن طريق تركيا للعراق. ولاحظنا أن العراق قام بتنفيذ التزاماته نحو تركيا في تسديد ما كان متأخر من ثمن المشتقات النفطية المستوردة في السابق، وأيضا تم فتح اعتمادات للاستيرادات الجديدة، وهناك بعض التعديلات طلبها الجانب التركي بحثناها وقريناها.
وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر حول سبب عدم قيام الشركات التركية بإرسال مشتقات النفط إلى العراق، أجاب تشلبي:
يعني هناك قضايا متراكمة منذ أكثر من سنتين، قمنا بحل هذه القضايا بوقت قياسي ننتهي منها، وهم على وشك مسألة أيام ليبدأ تصدير المشتقات مرة أخرى.
الشلبي نفى أن يكون الجانب التركي قد أوقف صادراته إلى العراق من المشتقات النفطية لأسباب سياسية.
لا أبدا، ما له علاقة هذا الموضوع، موضوع إرسال المشتقات ما له علاقة بأي موضوع سياسي في العراق. الحكومة التركية مهتمة في أن تكون الشركات التركية التي تصدر النفط العراق تقوم بهذه العملية بشكل نظامي وقانوني، ولديها أدوات دفع نظامية قانونية معززة لتتمكن من تصدير هذه المشتقات ونمنع عملية تراكم الديون كما كان يحصل في السابق.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن هنالك جهود عن طريق وزارة المياه والموارد المائية من أجل التفاوض مع الجانب التركي حول زيادة تدفق مياه نهر الفرات خلال فصل الصيف.
وزارة الموارد المائية سترسل وفد إلى تركيا يوم 10/4 لبحث خطط استراتيجية بين الطرفين بالنسبة إلى المشاريع المائية المتعلقة بنهري دجلة والدجلة والفرات، وأيضا لمتابعة زيادة تدفق المياه التي وعدنا بها رئيس وزراء تركيا بالنسبة إلى نهر الفرات في فترة الصيف بنسبة 200 متر مكعب في الثانية لزيادة إنتاج الكهرباء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الإعداد يجري حاليا من قبل اللجنة المشكلة لدراسة سلم الرواتب في العراق لتغيير هذا السلم ليتماشى ومتطلبات المعيشة للفرد العراقي.
هناك لجنة وزارية ألفها السيد رئيس الوزراء لدراسة سلم الرواتب في العراق ليكون أكثر عدالة ويأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تحيط بالتوظيف في العراق، وقد اجتمعت اللجنة وكلفت لجنة فرعية من الوزارات المختصة لتقديم دراسة عن المقترحات التي يمكن أن نأخذ بها بشكل سريع وبشكل متوسط لنتمكن أولا من تحسين وضع الموظفين مع مراعاة الضوابط الموجودة على الميزانية، وأيضا الوصول إلى خطة نتمكن فيها من وضع وصف وظيفي لكل وظائف الدولة العراقية وإنصاف الموظف من ناحية طول الخدمة والكفاءة والإنتاج والتعليم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العلي الأصيل.
أهل بهار Yeah.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد حسين سعيد ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية اليوم الخميس. في بغداد ذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن 5 من قوات الشرطة الخاصة أصيبوا عندما هجم انتحاري يقود سيارة ملغومة قافلتهم جنوب غرب العاصمة. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في ضواحي العاصمة. وفي كركوك قتل شرطي وأصيب 3 في انفجار قنبلة في دوريتهم. وفي الموصل انفجار عبوتان ناسفتان في حي الانتصار وفي حي الوحدة ومقتل شخصين نتيجة هجمات مسلحة. المزيد عن الوضع الأمني في الموصل في رسالة أحمد سعيد.
فتح مسلحون مجهولون ملثمون النار على مواطنين من المدنيين في حي باسم حي الجزائر الذي تسكنه غالبية كردية، وأردوا أحد أولئك المواطنين قتيلا في الحال. بعد ذلك لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. حي الجزائر هذا يشهد بشكل شبه يومي عمليات قتل واختطاف وعمليات إطلاق نار. وفي سوق باسم سوق المعاش بالساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل هاجم مسلحون آخرون تجمعا للمواطنين المدنيين فقتلوا مواطنا وجرحوا امرأة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل انفجرت عبوة ناسفة في مدخل حي الانتصار، فيما انفجرت عبوة ناسفة أخرى في حي باسم حي الوحدة. العمليتان استهدفتا دوريات للقوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات. القوات الأمنية العراقية من جانبها شنت حملات اعتقالات في أنحاء متفرقة من مدينة الموصل ومحافظة نينوى، والتي طالت العشرات من العناصر المصنفة على الإرهاب، ولقد ضبطت لدى العديد منهم أسلحة ومتفجرات ونشرات تحرض على مهاجمة الحكومة ودوائرها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى الآن مع فائق الخالدي في البصرة، وهذه الرسالة عن الوضع الأمني في المحافظة.
شهدت مدينة البصرة وفي وقت واحد تقريبا الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس سقوط عدة صواريخ وحوادث انفجارات متعددة. قد سقط صاروخان من نوع كارتوشا في الإبراضعية ضمن منطقة القصور الرئاسية التي تضم مقرات القنصليتين الأمريكية والبريطانية والقوات المتعددة الجنسية. وارتقم الأول بجدار الطابق السادس للمستشفى التعليمي، في حين سقط الآخر بحدود محيط المستشفى على ساحة ترابية. قال ذلك مصدر أمني لإذاعتنا مبينا إلى أن الصاروخين لم يحدثا خسائر عدا بعض الأضرار في جدار الطابق السادس للمستشفى، وأضاف أن انفجارا حدث داخل أحد المحلات الخاصة بتصليح العدد الكهربائية نهاية شارع التأمين من جهة حي الحسين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أيضا. وقال أن الانفجار حسب تقرير الأدلة الجنائية بسبب وجود متفجرات في المحل. كما سقطت 3 قذائف هاون على فندق شط العرب الساعة 9 قال عنها أنها بدون أضرار، في حين سقطت عبوة ناسفة في منطقة شارع الحسينية بحي الحسين داخل مستودع صغير لتوزيع الماء النقي. وتعرض أحد عناصر شرطة الجمارك الرابعة لإطلاق نار أمام داره في منطقة المعقل من قبل مجهولين يستقلون سيارة كيا، قال أنه تم التعرف على أحدهم، في حين تم اغتيال أحد أصحاب المحلات في شارع حي الخليج العربي. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى بعقوبة، وهذه الرسالة عن الوضع الأمني في محافظة ديالى من سالم حسين.
دهمت قوات من أسد الصحراء للجيش العراقي دورا سكنية في حي المعلمين غرب مدينة بعقوبة، واعتقلت 4 أشخاص مطلوبين لجهات أمنية. هذا ما صرح به مصدر أمني وأضاف أن قوات أمنية عراقية مشتركة وبدعم وتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات اعتقلت 3 أشخاص مصنفين على الإرهاب، كما ذكر ذلك المصدر الأمني في قرية السادة شرق بعقوبة، في حين اغتال مسلحون أحد عناصر الجيش العراقي في حي التحرير على إثر فتح النار عليه من مسلحين، كما سقط صاروخ كاتيوشا على أحد المنازل في قرية الهودر شمال بعقوبة وأسفر عن أضرار في دور سكنية دون خسائر بشرية. هذا وأبطلت فرق معالجة المفرقعات في شرطة ديالة مفعول عبوة ناسفة زرعت قرب مستشفى الحياة الأهلي في حي التحرير. في غضون ذلك فتح مسلحون النار من أسلحة الرشاشة على مواطنين وسط مدينة المقدادية وأسفر عن إصابة 4 مواطنين بجروح. ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة قرب جسر الهارونية شرق المقدادية استهدف دورية للقوات المتعددة الجنسيات. وإلى هناك في مدينة جلولاء أعلن مصدر في الشرطة أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت مفعول صاروخ كاتيوشا كان معد للإطلاق شمال المدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم الخميس.
هذه إذاعة العراق الحر. سعدت أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وسنلتقي خلاله مع الصحفي خالد القشطيني. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، واستطلاعات للرأي بشأن تحول المنبر الديني إلى منبر تحريضي سياسي، واستطلاع آخر عن أهمية المجلس السياسي والأمني المنتظر تشكيله من وجهة نظر مواطنين وسياسيين. وهناك تقرير عن تصريحات نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي حول العلاقات الاقتصادية مع تركيا. كما سنتابع تقريرا عن معهد الطب العدلي حيث نتعرف فيه على واقع أعمال العنف في بغداد. أما برنامج عراقيون في المهجر فتستضيف فيه الزميلة سميرة علي مندي الفنانة التشكيلية ومصممة الأزياء المقيمة في عمان نجاة بكي. وسألتقيكم أنا وديار بامرني في حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض تحييكم فريا الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري. سيدتي وسادتي، نتابع جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي وعدد من مراسلينا في العواصم.
سيدتي وسادتي، نحييكم من إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بالجميع في جولة جديدة على عدد من الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن، لنطالع أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. نبدأ الجولة بعناوين صحيفة الحياة اللندنية. بغداد تؤكد رسميا توزيع أدوية مسمومة وحلوى مفخخة. الجيش العراقي يتحول اتحادا لجيوش المناطق. تأجيل المفاوضات لدرس الاقتراح. والجابري يعلن 3 حلول. التوافق تقترح تولي أحد نواب رئيس الحكومة الملف الأمني، والبيت الأبيض ينفي تدخله ضد الجعفري. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ العناوين العراقية التالية: لليوم الثالث عمليات مسلحة دامية ضد مقار الشركات المحلية في بغداد. وزارة التربية العراقية تحذر التلاميذ من حلوى سامة يوزعها إرهابيون. وزير الصناعة العراقي: صرف منتسبي التصنيع العسكري من الخدمة دفعهم للعمل مع الإرهابيين. وفي زاوية مقالات الرأي تساءلت هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط، هل تعيد الصفقة الأمريكية الإيرانية الاستقرار إلى العراق؟ وتضيف الحسيني في مقالها إن التقاء قضيتي العراق والملف النووي الإيراني سببه حاجة الولايات المتحدة والأطراف السياسية العراقية إلى المساعدة الإيرانية لتقليص القتال الطائفي وللخروج من الباب المسدود سياسيا في العراق، ورغبة إيرانية تستهدف التوصل إلى تسوية عريضة مع واشنطن. الكاتبة هدى الحسيني ترى بأنه ليس بمستبعد أن تبذل إيران الجهد للمساعدة في إعادة الاستقرار ولو مؤقتا إلى العراق، ذلك أن كل همها تحقيق الهلال الشيعي وتثبيت منفذ لها على البحر الأبيض المتوسط. الكاتبة تخلص إلى القول أن لعبة أمم جديدة تدور في المنطقة، أبطالها أمريكا وإيران وإسرائيل، وقد تنضم إليها لاحقا تركيا وليس العرب بحسب تعبير هدى الحسيني في صحيفة الشرق الأوسط. سيداتي وسادتي، نبقى في عالم الصحف وننتقل هذه المرة إلى محمد قادر في بغداد ليطلعنا على أبرز الأخبار المحلية ومقالات الرأي التي نشرتها الصحف العراقية.
الملف الأمني والخلاف على تحديد الجهة التي ستتولاه كان مثار اهتمام عناوين أغلب الصحف البغدادية ليوم الخميس، فالعنوان الذي اعتلى الصفحة الأولى من جريدة الصباح الجديد قال: اجتماع الأمس لم يلتئم ومسؤولية الملف الأمني بانتظار الحسم، في حين أن صحيفة المدى قالت في عناوينها الرئيسة: الخلاف حول تولي مسؤولية الملف الأمني يلغي اجتماعا للكتل السياسية، السيستاني يدعو إلى تحمل المسؤوليات وأمريكا تنفي اعتراضها على الجعفري. وأضافت الصحيفة تحت العنوان بأن أدى الخلاف بين الكتل السياسية حول تولي مسؤولية الملف الأمني إلى إلغاء اجتماع للزعماء السياسيين كان مقررا عقده مساء الأربعاء، وذكر مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الاجتماع الذي كان مقررا الأربعاء تم إلغاؤه. هذا ونقل أمين عام تجمع عراق المستقبل الدكتور إبراهيم بحر العلوم بعد زيارته للمرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف أن السيد السيستاني أشار إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإقراره من قبل الشعب العراقي، وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت ممكن وبحسب ما نشرته صحيفة المدى. وانتقالا إلى عناوين صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية، ومنها: اليعقوبي يدعو السياسيين إلى الابتعاد عن الألاعيب التي تهدر حقوق الشعب، وينصح واشنطن باستبدال سفيرها في بغداد. لقاء تحضيري في القاهرة لمؤتمر المصالحة العراقية. وفي عنوان آخر للزمان: أعلى سارية علم عراقي ترتفع فوق بناية الصناعة لانتهاء أعمارها. ومن الزمان إلى المشرق، وفيها نطالع: مسلحون بزي الشرطة يقتحمون شركة في المنصور ويقتلون 8 بينهم نساء، وانفجار عبوة بحافلة مدنية. محامية سعودية تنضم إلى هيئة الدفاع عن صدام ورغد تستبشر بها. مسؤول نفطي: استخراج النفط الكويتي يؤثر سلبا في حقول الجنوب العراقي، وترسيم الحدود كلفت العراق خسارة 20 بئرا من النفط. وفي المشرق أيضا: إصابة جديدة مشتبه بها بإنفلونزا الطيور في العراق، والبصرة شهدت يوم الأربعاء كسوفا جزئيا للشمس. ومن مقالات الرأي نقرأ لعبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد مقالة عن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وطرق معالجتها، فيقول: اليوم وبعد أحداث سامراء وتداعياتها التي لم تعالج لحد الآن وتنذر بنتائج كارثية، الملاحظ أن هناك نزوحا جماعيا لعوائل عراقية على أساس الهوية، وهذا مؤشر خطير برز في الساحة العراقية الآن، ووضع الحكومة في اختبار صعب لمعالجة هذا الأمر المأساوي الذي سيؤثر سلبا على البنية الاجتماعية للمجتمع. ولكن الغريب في الأمر، يقول الكاتب، وبدلا من وضع النقاط على الحروف لمعالجة هذه المشكلة والسعي لإعادة العوائل إلى أماكنها وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، نرى أن وزارة المهجرين والمهاجرين تطالب بزيادة تخصيصاتها المالية لمساعدة العوائل النازحة. ويستمر عبد الهادي مهدي: والدهشة في موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تشكيل غرفة عمليات تضم وزارات الدولة كافة للتنسيق في عملية تقديم المساعدات، حيث يفترض بمجلس الوزراء في مواجهة مثل هذه الحالة الخطيرة تشكيل غرفة عمليات لعودة هذه العوائل إلى أماكنها السابقة وعدم فسح المجال لتكرار مثل هذه الظاهرة كي لا تترسخ. وهذه إن حدثت في مدينة عراقية اليوم ستحدث غدا في المدن الأخرى بعد أن تظهر الحكومة عجزها عن المعالجة وبحسب ما ورد في المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية الأولى على صحف عربية وعراقية. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
طلعت قمر نيسان
يا ريت عصير فلاح ومزرع ثمر الوان.
يا نجيب الدفاع يا نجيب الدفاع يا ريت عصير فلاح ومزرع ثمر الوان.
يا ريت عصير فلاح ومزرع ثمر الوان.
مستمعينا الأعزاء، برنامج أيام الخير موعده الآن، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن مواقف الشاعر معروف الرصافي من قادة الثورة العربية في الحجاز والعائلة الهاشمية.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عندما أطلق الشريف حسين الثورة العربية من مكة المكرمة، وقف الشاعر معروف الرصافي ضدها، ووقف بجانب الحكم العثماني، فنشر قصائد كثيرة في ذلك، كان منها تحدي وطعن بالشريف حسين نفسه. قال: دع الحسينين في مصر وبغيهما، ففي الحجاز حسين ثالث لهما. هذان قد أخجل الأهرام بغيهما، وبغي ذاك أخذ البيت والحرمة. ويظهر أن كلمات الشاعر الموجعة بقيت تجرح مشاعر الملك فيصل الأول، رغم أن معروف الرصافي كتب إليه رسالة يعتذر له فيها عما قاله، ويستميح الملك بالعفو عما سلف، إلا أن تلك الكلمات ظلت ترن في آذان الملك وتسد أبواب المصالحة. هكذا قدر لهذا الخط المعادي للأسرة الهاشمية أن يستمر طوال حياة الشاعر. فأمام صدود الملك عنه، كتب الشاعر قصيدة مسرفة في الإقداع والشتم، وردت فيها هذه الأبيات التي حفظها أكثر العراقيين: أبلاط ليت شعري أم ملاط، أم مليك بين المخانيث محاط، غضب الله على ساكنه فتداعى ساقطا ذاك البلاط. سارت هذه الكلمات بين الناس، وراح البعض يرونها بكلمات من عندهم أكثر سوقية وإقداعا وفحشا. ومع ذلك فقد بقي الرصافي حرا لا تمسه يد، وبادرت الحكومة الجديدة إلى تعيينه نائبا لرئيس لجنة الترجمة والتعريب في وزارة المعارف، لمجرد أن تعطيه راتبا يكفيه شر الفقر والحاجة. ألا يقال شاعر في العراق ألم به الضيق والعوز. كانت أيام خير، وكانت هناك روح تسامح وروح احترام للأديب والعالم والشاعر، ولكن الرصافي لم يرتح لأحواله وعلاقته بالملك، فترك بغداد ورحل إلى اسطنبول ثم بيروت، ومن هناك عاد للتشنيع بملك العراق في أشعار كثيرة، منها قصيدته النونية الشهيرة التي قال فيها: ويل لبغداد مما سوف تذكره عني وعنها في الدواوين، أفي المروءة أن يعتد جاهلها وأن أكون بها في قبضة الهون، وأن يعيش بها الطرطور حتى شمم وأن أسامة عيشي جد أعرنيني عاهدت نفسي والأيام شاهدة أن لا أقر على جور السلاطين ولا أصدق كذابا ولو ملكا ولا أخالف أخوان الشياطين. كلام في أسوأ ما يمكن أن يقال في غلظته وقسوته. ومع ذلك فلم تتخذ السلطات العراقية أي إجراءات ضده أو تلاحقه في غربته، بل واستمرت وزارة المعارف في دفع راتبه له رغم غيابه عن عمله. وأكثر من ذلك رحبت به السلطات عندما قرر العودة للوطن، وكانت مناسبة العودة قرار الحكومة بتشكيل المجلس التأسيسي لوضع الدستور العراقي ثم جمع مجلس النواب. وبعد كل الشتائم التي كالها الشاعر ضد الملك فيصل ووزرائه وحكومته، رأى أن من حقه أن يكون عضوا في المجلس المزمع تشكيله. عاد إلى بغداد وفيها جرى تنظيم حفل مهيب لاستقباله، أنشد فيه قصيدة كلها تحد وبأس: سر في حياتك غير آبه، ولم الزمان ولا تحابه، وإذا حللت بموطن أجعل محلك فيه ضابه، والسيف أحسن ما يكون إذا تجرد من قرابه. ورغم حداثة العهد الوطني فقد جرت الانتخابات في عموم العراق، ورشح فيها الشاعر نفسه ببيان اهتزت له الأوساط العامة في العراق، ولكنه لم يفز. اتجه إلى الصحافة وأصدر جريدة الأمل، لكن أحواله المالية ظلت مضطربة، فخفت السلطات إلى إسعافه لإعادته إلى الوظيفة. عينته وزارة المعارف مفتشا فيها للغة العربية، ثم رقته وعينته أستاذا في دار المعلمين العالية ببغداد. ولكن صوت الشاعر لم ينقطع، وظل يندد بالحكومة وهو أجيرها، وهي مصدر رزقه الوحيد. في عام 1932 نشر قصيدته الشهيرة بعنوان الحرية في سياسة المستعمرين، التي ذهبت مذهب الأمثال بين الشعب: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. انتهى من هذه القصيدة إلا وتابعها بقصيدة أعنف منها: أنا بالحكومة والسياسة أعرف، أولام في تفنيدها وأعنف، أقول فيها ما أقول ولم أخف من أن يقول شاعر متطرف. هذه حكومتنا وكل شموخها كذب، وكل صنيعها متكلف، علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف. ولم يكتفي الشاعر حتى دعا الجمهور إلى اعتناق الشيوعية: للإنجليز مطامع لبلادكم لا تنتهي إلا بأن تتبلشفوا. فما الذي فعلته السلطات العراقية بهذا الشاعر السائر الناكر الشاتم لسيد البلاد وحكوماته؟ الذي فعلته به ليس سوى أن كافأته على شتائمه لإدخاله عضوا في مجلس النواب مرة تلو المرة. ليس من الحق أن يحن المرء بتلك الأيام، أيام خير ويعجب بأهلها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يبقى الحنين.